بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان، وبلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر الصيام واجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم ارفع البأس عن البائسين والمجاعة عن الجائعين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واهدم الشرك والمشركين، طب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 18 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالتربية على منهج أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة مع الفصل الثالث في هذا الكتاب الماتع الذي هو بعنوان أنواع التربية المنشودة، وبدأنا بالتربية العقائدية، وفيما مضى من لقاءات بينا أهمية التوحيد وأهمية التربية العقائدية، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. يقول المصنف حفظه الله تعالى بعد أن أشار إلى أهمية التوحيد وأهمية التربية العقائدية، يقول: فهذه إشارة سريعة إلى أهمية التوحيد والتربية العقائدية، ولا ينبغي أن نفهم أن المراد بالتوحيد هنا توحيد الصانع، ولا بد أن نقف هنا وقفة. ليس من أسماء الله تعالى الصانع، ليس من أسماء الله تعالى الصانع، فكان من الأفضل أن يكون توحيد الخالق. فالذي عنده الكتاب يشير إلى هذا في الهامش، بل وقد ذكره كثير من أهل العلم في كتبهم، فالله المستعان. فنقول ليس من أسماء ربنا اسم، الصانع، بل نقول الخالق سبحانه جل وعلا، بينما الصانع ليس من أسمائه. وكما تعلمون أن الصانع أو أن أسماء الله تعالى توقيفية، لابد أن يكون عليها دليل من كتاب ربنا أو من صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كما تفهم ذلك المعتزلة أو التوحيد بمعنى اعتقاد وحدة الوجود والحلول كما تعتقد غلاة الصوفية، وإنما نقصد بالتوحيد ما علمناه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ومضى عليه سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ومعرفة الإله الواحد هو صلب العلم حسب ما عرفنا أو حسب ما عرفنا الله عز وجل بنفسه وما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلم التوحيد هو أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. إذ علم التوحيد هو أشرف العلوم. لماذا؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم، فمعلوم أن العلة من خلقنا كما بيّن ربنا تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن المقصد هو التوحيد، وما دام المقصد من الخلق هو التوحيد، إذن العلم به أشرف العلوم، العلم به أشرف العلوم. وكما قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يجب على المسلم تعلم أربع مسائل، يجب على المسلم تعلم أربع مسائل، فبدأ بمعرفة الله تعالى ومعرفة دينه ومعرفة رسوله. إذن أول واجب يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يعرف ربه وأن يعرف نبيه وأن يعرف إسلامه. وهذه الأسئلة الأولى التي يسألها المرء عندما يدخل إلى قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ طبعا البعض قد يعتقد أن الأمر سهل ميسور، ولكن الأمر على خلاف ذلك تماما. البعض يقول لك: أنا أعرف الآن أن ربي الله وأن دين الإسلام وأن رسول محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، ولكن هل معرفتك بربك معرفة صحيحة؟ هل معرفتك بنبيك معرفة صحيحة؟ هل معرفتك بإسلامك معرفة صحيحة؟ هل أنت فعلا مسلم قولا وعملا واعتقادا وسلوكا؟ حتى يأتي لك التثبيت في قبرك فتجيب على هذه الأسئلة أم لا. الله تعالى قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن التثبيت فقط لأهل الإيمان، لأهل العمل الصالح الذين عرفوا ربهم حق المعرفة وعرفوا إسلامهم حق المعرفة وعرفوا نبيهم حق المعرفة، فقادتهم المعرفة إلى العمل بإخلاص وتجرد ومتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والتسليم، عاشوا على ذلك وماتوا على ذلك، فعندها يأتيهم التثبيت في قبورهم. فالتثبيت ليس للظالمين الذين غفلوا عن منهج الله وما قدروا الله حق قدره سبحانه جل وعلا. من هنا ندرك أهمية الأمر، ففي القبر هناك من يثبت وهناك من لا يثبت. الذي يثبت هو المؤمن، المؤمن الصادق، الصادق في إيمانه، الصادق في متابعته لمنهج الله ولهدي رسول الله عليه الصلاة والتسليم. ولذا بيّن لنا النبي أن الناس ينقسمون في قبورهم إلى قسمين: مؤمن وفاجر، أو قل إن شئت مؤمن وكافر. فبين نبينا حال المؤمن، قال: وأما العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة بيد الوجوه بيد الثياب طيب الريح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت عليه السلام ويجلس عند رأسه. طبعا الملائكة كما ذكر النبي معهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة. يقول ملك الموت: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض عنك غير غضب. فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كنا يعني السهولة واليسر. يأخذها ملك الموت فلا يدعونها في يده طرفة عين، ثم يأخذونها ويدعونها في ذلك الكفن في ذلك الحنوت، ثم يصعدون بها إلى السماء الدنيا، فتخرج منها رائحة كأطيب رائحة مسك وضعت على وجه الأرض. ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: لمن هذه الروح الطيبة؟ يقولون: روح فلان ابن فلان بأطيب وأحب أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا. تفتح لها أبواب السماء وتشيعه ملائكة كل سماء إلى السماء التي تليها حتى تصل الروح إلى العرش، فيقول الرب جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم أعيد روحه إلى جسده في قبره، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعود الروح إلى البدن وإلى الجسد في القبر. عندها يأتي ملكان أزردان أزرق العينين، أصواتهما كالرعد أبصارهما كالبرق، فينتهران ويقعدان ويقولان: من ربك؟ سؤال أول: من ربك؟ فيقول العبد المؤمن: ربي الله. يقولان: من نبيك؟ يقول: رسول الله محمد ابن عبد الله. يقولان له: وما دينك؟ يقول: قرأت كتاب الله فأمنت به وعملت به. يقال: أن صدق عبدي، فأفرشه من الجنة وأفتح له في قبره مد بصره وأفتح له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها إلى أن تقوم الساعة. ثم يأتيه ملك أو يأتيه رجل أبيض الوجه أبيض الثياب طيب الريح، يقول: أبشر بالذي يصبرك. يقول: ومن أنت وجهك الذي يأتي بالخير؟ يقول: أنا عملك الصالح، جئتك كي أكون أنيسا لك في قبرك إلى يوم القيامة. عندها يقول المؤمن: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. الحديث: هذه صورة مضيئة للمؤمن الذي عرف ربه في الدنيا وعرف نبيه في الدنيا وعرف إسلامه فاتبع. صورة ثانية: وأما العبد الفاجر، وهذا هو حديث البراء بن عازب رحمه الله تعالى، وأما العبد الفاجر نسأل الله تعالى السلامة، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه معهم مسوح، المسوح عفانا الله وإياكم تعرفون الخيش، يعني ثياب كالشوك والعياذ بالله تعالى يكفن فيه، معهم المسوح ومعهم حنوط من النار والعياذ بالله تعالى. فيجلسون منهم مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت عليه السلام فيقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله عز وجل. فتفر الروح إلى إخمص القدمين من الفزع والرعب، فينتزعها من أصول العروق والعياذ بالله رب العالمين. والنبي شبه ذلك بالسفود الذي يوضع في الصوف المبلول. السفود يعني عود الشوك، لما تحطه كده الصوف مبلل ثم تنزعه، طبعا بينزع معه هذا الصوف. كذلك الروح تنزع من أصل كل عرق عيادا بك اللهم من سوء الخاتمة. ثم ينتزعها ملك الموت عليه السلام، فتأخذها منه ملائكة العذاب، يضعونها في هذا الحنوط في هذا الكفن والمسوح، فيصعدون بها إلى السماء الدنيا. فتخرج منها ريح منتنة كأن تنريح جيفة ظهرت على وجه الأرض. ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: لمن هذه الروح الخبيثة؟ يقولون: إنها روح فلان ابن فلان. ويدعونه بأقبح الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. فإذا ما وصلوا إلى السماء الدنيا لا تفتح لهم أبواب السماء، فينادى اكتبوا كتاب عبدي في سجين، أي في أسفل السافلين والعياذ بالله، ثم عيدوا روحه إلى جسده في قبره، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. تعاد الروح إلى الجسد في القبر، ثم يأتيه الملكان فيسألاني من ربك، يقول ها ها لا أدري، كيف يدري وهو ما عرف ربه في الدنيا حق المعرفة، وما اتبع منهجه، وما اتبع رسله ولا أنبياء. ما دينك؟ ها ها لا أدري. من نبيك؟ ها ها لا أدري. يقال لا دريت ولا تليت. ثم يضربان بمطرقة والعياذ بالله، فيتفرج جسده في قبره 70 خليفة والعياذ بالله. ثم يقال كذب عبد، فيفرشوا من النار وضيقوا له في قبره حتى تختلف أضلاعه، وافتحوا له بابا إلى النار يرى من سمومها وحميمها إلى يوم القيامة. ثم يأتيه رجل منتن الريح منتن الثياب، فيقول أبشر بالذي يسوء، يقول من أنت وجهك الذي يأتي بالشر؟ يقول أنا عملك السيء، جئتك كي أكون أنيسا لك في قبرك إلى يوم القيامة. يقول العبد الفاجر ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. الحديث إذن التثبيت لأهل الإيمان، أما غيرهم فلا، أما غيرهم فلا. أول واجب على العباد أن يعرفوا ربهم، وأن يعرفوا إسلامهم، وأن يعرفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. الواجب الثاني بعد العلم وبعد المعرفة العمل بهذا العلم. عرفت ربك؟ نعم. عرفت دينك؟ نعم. عرفت نبيك؟ نعم. عليك أن تعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أهل العلم ثم سن بالعمل واستغفر. فالاستغفار عمل، لذا الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، يزيد وينقص. فالعمل عند أهل السنة من مسمى الإيمان، من مسمى الإيمان. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بعد العلم يجي العمل. وإذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا أسماه باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومعلوم أن فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه، فقه الإمام البخاري يؤخذ من التراجم، أي من عناوين الأبواب والكتب في صحيحه الجامع رحمه الله تعالى. يبقى بعد العلم يأتي العمل، والعمل لابد أن تتوفر فيه شروط القبول، إخلاص لله تعالى ومتابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد العمل الواجب الثالث الدعوة إلى الله عز وجل على قدر الاستطاعة، والدعوة لابد أن تكون مبنية على علم وفهم سديد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فلابد من العلم، يبقى علم يثمر عملا، العمل يؤدي إلى دعوة. فأنت حصلت الخير بعلمك وحصلت الخير بعملك، فلابد أن يصل هذا الخير إلى الغير، وهذه شيمة أهل الإسلام، الخير الذي عندهم لابد أن يصل إلى الغير. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى تتعلم خير وتعلمه للناس، تنقل هذا العلم لغيرك من باب رفع الجهالة عن غيرك بعد أن رفعتها عن نفسك. لأن من شروط طلب العلم من ضمن النوايا طلب أن ينوي بطلبه للعلم بعد الإخلاص والتجرد والمتابعة، ينوي بذلك رفع الجهالة عن نفسك ورفع الجهالة عن غيرك. فلابد أن يصل ما عندك من خير إلى الغير من المسلمين ومن غيرهم. إن استجابوا فبها ونعمة، وإلا فقد أقمت حجة، فقد أقمت حجة. يبقى لابد من الدعوة إلى الله عز وجل. طيب الدعوة إلى الله طريق ليست سهلة، ليست ميسورة، بل هي شاقة جدا، على هذه الطريقة جماعة بكى جميع الأنبياء، على هذه الطريق بكى جميع الصالحين والعلماء. طريق شق جدا، فيه عقبات، فيها ابتلاءات، إذا تحتاج إلى التزود بالصبر الجميل. لذا الواجب الرابع الصبر الجميل على عقبات الطريق ومشقة الطريق. هذه الواجبات الأربعة دليلها سورة العصر، دليلها سورة العصر، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. هل كل الإنسان؟ نعم، إلا في استثناء بقى، يبقى الكل هالك إلا صنف معين ربنا استثناء من الخسران. من هم يا رب؟ إلا الذين آمنوا. آدي أول واجب. الإيمان يعني المعرفة والعلم، تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف دينك. طيب بعد العلم وعامل الصالحات يجي العمل، الواجب الثاني. ثلاث تواصوا بالحق، الواجب الثالث هو الدعوة. طيب بعد كده وتواصوا بالصبر، والواجب الرابع الصبر على مشقة الطريق. إذن هذا هو التوحيد الذي نقصده، توحيد معناه أن تعرف ربك معرفة صحيحة، تعرف إسلامك، تعرف دينك، ستتبع ستعمل. يقول وعلم التوحيد هو علم العقيدة، والعقيدة بمعنى الإيمان، والإيمان هو التصديق الجازم بلا شك ولا ريبة، ليس مجرد تصديق، واضح، لابد أن يكون تصديقا جازما. لذلك يفضل أن يعرف الإيمان بالمعرفة الإقرار، لأن المعرفة لفظ زائد على مجرد التصديق، هو تصديق جازم لا ريب فيه. ومفهوم الإيمان أو العقيدة ينتظم ستة أصول، ينتظم ستة أصول: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان الست، أركان الإيمان الست التي ينبغي أن يتعلمها المسلم: أن يؤمن بالله، أن يؤمن بالملائكة، أن يؤمن بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. يقول وهذه الأصول الستة هي التي أرسل الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكل رسول قبله، كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الآية 13 سورة الشورى، آية 13 سورة الشورى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى. التوحيد أول دعوة الرسل، يعني ما من رسول دعا قومه إلا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دي أول دعوة، دعوة التوحيد. التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وجواز المرور لهذا الدين. الذي يريد أن يسلك هذا الطريق والصراط المستقيم يبدأ بإيه؟ بتوحيد الله تعالى. وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى، السالك إلى الله يسلك هذا الطريق بإيه؟ بتوحيد الله عز وجل. يقول الدكتور أنس قرزون: ولذلك كان الموضوع الأساسي في القرآن الكريم هو التوحيد، وكانت آيات القرآن تنزل في مكة المكرمة سنوات طويلة لتثبيت هذه العقيدة في القلوب والرد على المعاندين الذين انحرفوا عنها، وقد ألزم الله المشركين بما أقروا به من الاعتراف بأن الله هو الخالق سبحانه، فأقام الحجة عليهم بوجوب توحيده سبحانه وإفراده بالعبادة والطاعة. آيات كثيرة جدا: وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب يا جماعة، ما دام أقررت أن الخالق هو الله فلماذا لا توحدوا ولماذا لا تعبدوا؟ فأقيمت عليهم حجة. وأظهر عجز آلهتهم المزعومة، وأنها لا تملك ضرا ولا نفعا، وأن ما يحوط الإنسان من النعم إنما هو من عند الله سبحانه. شوف الآلهة المزعومة من الأصنام والأحجار والأخشاب. يعني شوف عمرو بن جموح الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، كان عنده صنم من خشب من أرقى وأغلى أنواع الأخشاب، كان عامل له غرفة كده بيت وبيعطره وكل اللي يخش يتعبده. أولاده الأربعة دخلوا الإسلام، طيب كيف يتركون أباهم على هذا الكفر والشرك؟ فذكروه بالله فلم يتذكر رضي الله عنه وارضاه. يعملوا إيه؟ فأرادوا إثبات أن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر، فكانوا كل اللي ياخدوا الصنم ده في ظلام الليل ويركونه خلف البيت على مزبلة. يجي عمرو بن جموح يخش عشان يعبد إله المزعوم فلا يجده، يقعد يبحث في الدار ما يجدهوش، يخرج خارج الدار يبحث يبحث حتى يجده على المزبلة، يروح شايل الإله ويروح يحميه ويظبطه وينظفه ويحط له العطر، يروح حطه مكان تاني ويروح سجن له. يجوا تاني لا سارقين واخدين الصنم ده ويرموه برضه ايه على المزبله. ايام طويله على كده، كل ليله على كده. غضب عمرو بن جموح، ذات مره راح يجيب الاله كالعاده وعارف بقى مكانه خلاص، كل ما يجي ما لقاهوش راح رايح على المزبله. فذهب فوجد كلبا يبول على الاله بتاعه، يعني الاله ما شاء الله كده مرمي على المزبله، وانتوا عارفين الكلب بقى رافع رجليه وعمال ايه يبول على هذا الصنم. فعمرو بن جموح بدأ يفطن فقال: رب يبول الثعلبان عليه. بقى معقول في إله الكلب يشخ عليه؟ فاستيقظ من غفلته وقام من رقدته وانطلق مسرعا إلى رسول الله يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وبعد كده غزو من الغزوات ينادي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يا خيل الله اركبي. أولاد عمرو بن جموح الأربعة لبسوا ملابس الجهاد وانطلقوا. فجأة عمرو بن جموح بيلبس ملابس الجهاد وكان أعراجا، يعني برخصة في الإسلام، أنت إزاي تجاهد أنت؟ يعني رجليه عرجاء الله. فأولاد الأربعة خارجين قالوا: أبانا إن الله جعل لك رخصة في دين الله ونحن نكفيك، إحنا أولادك رايحين مكانك. قال: أتريدون أن تمنعونني جنة الله؟ أنتوا عايزين تحرموني من الجنة ولا إيه؟ ثم قال: لأشكونكم لرسول الله. وبالفعل راح يشتكي للنبي، فقال: يا عم إن الله جعل لك رخصة، يعني أنت رجل أعرج. قال: يا رسول الله لا تحرموني من جنة الله. فقال النبي: دعوا أباكم يا أبناء عم، سيبوه. وبالفعل عمرو بن جموح يدخل إلى القبلة ويدعو ربه جل وعلا: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك في عز أو في نصر للمسلمين ولا تردني خائبا يا رب العالمين. ويأمن على الدعوة وينطلق في الغزوة فينال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. الشاهد أن الصنم لا ينفع ولا يضر، قطعة خشب أو قطعة حجر، وده اللي أثره القرآن في آيات كثيرة جدا جدا. لذلك أيضا في قصة إسلام حسين والد عمران رضي الله عنهما، عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. وهم أنتم عارفين أهل الشرك في ذلك كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني الأصنام دي بس وسائط إلى الله. فبيسألوا: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من لرغبتك ورهبتك؟ يعني أي الآلهة تفزع له عند الشدائد وعند ما تريد مطلبا؟ قال: الذي في السماء، يعني ما بفزع يا رب في السماء. قال: إذن اترك الستة الذين في الأرض واعبد الذي في السماء، أعطيك دعوتين، يعني أعلمك دعوتين. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال له النبي: يا حسين قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وعلمه هاتين الدعوتين. فالمسلم دائما يدعو بهاتين الدعوتين: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، وقيني شر نفسي. الشاهد إخوتان أن تلك الآلهة المزعومة لا تنفع ولا تضر، وهذا ما أقره الإسلام وأقره القرآن في آيات كثيرة، وأن ما يحوط الإنسان من النعم إنه هو من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إله عظيم يعرف خلقه بذاته، وهو الغني عن التعريف سبحانه جل وعلا، ولكن من رحمته يعرف ذاته العباد سبحانه جل وعلا. فانظر إلى النعم التي أحاطك الله بها، وهذا الخير العام الذي تعيش فيه. كما أن آيات القرآن الكريم حافلة بالرد على أهل الكتاب الذين نسبوا لله الولد، وكذلك يرد على غيرهم من أصناف الملحدين والمشركين، وإلزامهم الحجة بما لا يستطيعون إنكاره من بديع صنع الله واستقامة نظام الكون وعدم اضطراب. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. سورة الأنبياء 22. شوف الكون العجيب ده يا جماعة حوالين مننا، والنظام الغريب الذي يسير به الكون يدل على أن الواحد هو الله. هذا الكون ما خلق عبثا أبدا. وقال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. سورة المؤمنون آية 91. لو كان الكون آلهة متعددون اللي يحصل يحدث اضطراب، ولو كانوا آلهة إذن هم في نفس القوة، لا إيه ده إله وده إله. فيجي مثلا واحد يخلق إنسان يقول له أنا موتهولك عند بقى، أو يخلق إنسان أبيض وأنا أخذه لك أسود، وهكذا هيحصل تضارب ويحصل خلاف. إذا يقتضي الخلاف أن يتغلب أحدهم، يبقى اللي يتغلب هو الحق بالإيه؟ بالعبادة ولا إيه؟ يبقى إذا كل المقاييس الكل هو إله واحد، ما ينفعش يكون في آلهة متعددة وإلا فسد الكون. فهل رأيتم اضطرابا أو فسادا في الكون؟ الإجابة لا، فده يدل على أن الخالق واحد هو الله عز وجل. وأبرز ما ترتكز عليه آيات القرآن الكريم في تثبيت عقيدة التوحيد إيقاظ الفطرة، تخاطب إيه؟ الفطرة. فالإنسان إذا انطمست فطرته وأظلم قلبه انحرف عن التوحيد وادعى الاستغناء عن خالقه، فإذا ألمت به الشدائد وأيقن بالهلاك لجأ إلى الله وحده وأخلص التوجه إليه بالدعاء، وأظهر افتقاره وتذلله لخالقه سبحانه، وسرعان ما ينقص على عقبيه. هو الإنسان كده إلا من رحم ربي وعصمه، ويبتعد عن خالقه بمجرد زوال الخاطر. دي مشكلة خطيرة جدا. شوف بعض الناس كده عند الشدة والمرض، يا رب يا رب، بمجرد ما تيجي الصحة نسي. شوف حاله عند الفقر الشديد، يا رب، مجرد ما جه المال واتملأت الجيوب بالمال كبر الدماغ. مشكلة كبيرة جدا، دي خطورة. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. اللي عنده صحة مش في دماغه، قل أن يتذكر الموت. صحة يا أرض تهدم عليك أدي، سبحان الله. والقرآن يذكرك ويقول: ولا تمشي في الأرض مرح، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. يا الله، يعني أيها المخلوق الضعيف، أنت محاط بجمدين أرض وجبال، وأنت عاجز عن التأثير فيهما. دب برجليك مهما الدب، هل تخرق الأرض؟ أبدا. طب هتبلغ الجبال طولا؟ أبدا. تكبر ليه؟ تتمرد ليه؟ تبعد ليه؟ سبحانه. ولذلك الفطرة السليمة تقر بالوحدانية، قيل أن بعض الأئمة وأحد الأئمة قيل أنه الشافعي وبعضهم قيل يعني أنه أبو حنيف. المهم جاءه مجموعة من الملحدين، جماعة كده لا يؤمنون بالخالق جل وعلا، قالوا يا إمام نحن لا نؤمن بإله. طيب وبعدين، فهل تستطيع أن تبرهن لنا على وجود إلهك بشرط ألا تقل لنا قال الله أو قال رسوله؟ فنحن لا نؤمن بإله ولا نصدق رسول، عايز أنك تقنعنا أن في إله من غير ما تجيب آية من القرآن ولا حديث من السنة. فماذا يصنع الإمام؟ قال إذن انتظروني يوم كذا بمكان كذا، وأعطاهم موعدا. في الموعد تعمد الإمام ألا يأتي في موعد، اتأخر شوي، ففرحوا وقال بعضهم لبعض إذا نحن على حق، لو كان للكون إله لجاء الإمام وبرهن على وجود إله، ما دام ما جاش يبقى ما فيش إله أو عاجز عن إثبات وجود الإله. بعد قليل جاءهم الإمام فقالوا جميعا في صوت واحد يا إمام ألم يقل نبيكم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان؟ قال بلى. قال نبينا ولكن سلوني عن سبب تأخيري. شوفوا محافظين النصوص، لكن لما يجي نص على الهوى يجيبوه، بعد عن الهوى ما يعرفوش، ودي مشكلة أهل البدع زي صاحبنا بتاع النمسا ده، هذا الخبيث يقعد يطعن صحيح البخاري وشوية يجيب لك حديث على هواه وموجود في البخاري، نغلبنا معاك انت ايه حكايتك؟ هو كده اهل البدع تجدهم دايما ايه؟ ايوه غير ثابتين على الحق، دايما مهزوز، شوية يطعن وبعد كده يستدل. سبحان الله، اهو الحديث ده موجود عندهم في البخاري وكأنه ليس منا، نفس منهج آل الكتاب. شوف بني إسرائيل مع موسى، اذهب أنت وربك، وكأنه ليس ربا لنا، ماشي كده دايما ربك ربك. فده صاحبنا عندهم، عند مين؟ سبحان الله، مصيبة خطيرة جدا. فأهل الأهواء كده لما يطعم مثلا في كتاب ويجد في الكتاب حاجة يعني ها ماشية معاه، اهو في البخاري، اهو انا اجيب لكم حديث في البخاري، ماشي دلوقتي بقى البخاري، من شوية عمال يطعن في البخاري. رحم الله جبل الحفظ الامام البخاري محمد ابن اسماعيل، من الرجال الذين قيدهم الله لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والتسليم. فنسأل الله تعالى ان يحشرنا معه في الفردوس الاعلى، اللهم امين. فهكذا اهل الباطل في كل زمان ومكان. فأصحابك دول بقى لما كده هو تأخر جابوا لك حديث للنبي، فقال لهم سألوني عن سبب التأخير، إن الإنسان لا يدخل في خلف الوعد إن كان امتناعه عن الموعد لعذر، ونحن نقبل الأعذار. إنما الذي يدخل في الخلف من يعطي موعدا ونيته ألا يذهب. زي عندنا كده أهل مصر يقول لك إيه فلان يجي له عنده طب بكرة الساعة 4، يجي له واحد تاتا بكره الساعه 4، ابنه يا ابي انت قلت يا واد انا بوزعه، انا لا هروح ولا هاجي. هو ده اللي دخل في خلف الوعد، انما اديت موعدا ولكن لظروف ما تاخرت او تعثرت، هذا لا يدخل في ضمن ايه خلف الموعد ابدا، وعليك ان تبادر بالاعتذار ان تاخرت او حدث لك ايه ظرف، فلا تدخل في صفات المنافقين. ان البعض احيانا بياخذ ظاهر النص وما يعرف تطبيقه والعمل، دي مشكله خطيره جدا. نقول لك لا الله يرضى عليه، ده القرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واحنا بنعذر بالجهل يا جماعه الله يبارك لكم، والجهل عذر الله يبارك فيكم، ونحن نعذر. بتعذروا ولا لا؟ ولا ما بتعذروش؟ مش بتسمع كده التمس لاخيك عذرا فان لم يكن فسبعين؟ وده ليس بحديث ولكنها مقوله، ما تنسبش حاجه للنبي الا بتثبت الله يرضى عليه. ان بعض يقول لك حديث، لا ليس بحديث، دي مقوله لبعض الصالحين. فالمسلم دايما يلتمس الأعذار، ولذلك قال بعض السلف المسلم يلتمس المعاذير،
والمنافق يلتمس الزلات، ده مقياس. إن وجدت نفسك دائما تلتمس إخوانك الأعذار فاعلم أنك على خير. إذا وجدت الأخرى ربنا يسلم، إن أنت بتتصير بقى عايز خط أهو، مش بقول لكم أهو ده موعد ما جاش، ما تستعجلش الله يرضى عليك. يا جماعة منهج النبي عليه الصلاة والسلام السؤال والاستفسار قبل العتاب، والمنهج ده قل أن نجده بين المسلمين حقيقة يعني، إلا من رحم ربي وعافى. النبي كان لا يعاتب أحدا قبل أن يسأله وقبل أن يستفسر. حديث عند البخاري، مر النبي برجل عليه الصلاة والسلام فرأى الرجل واقفا في أشعة الشمس لا يتكلم، ما قالش بقى ده مجنون اللي وقفت الشمس ده ليه، وعاتبه أبدا. النبي سأل ما بال الرجل، ما له ده وقفت الشمس ساكت كده؟ قال يا رسول الله هذا أبو إسرائيل، ده صحابي معروف يعني اسمه أبو إسرائيل، عزم أن يقف في أشعة الشمس لا يستظل ولا يجلس، أدي واحد، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم يومه. ثلاث أسئلة، ماذا قال النبي؟ قال مروه أن يجلس ويستظل وأن يتكلم ولا يصمت وأن يتم صومه، أو كما قال النبي يرحمك الله. الرجل ده عزم على أفعال من الصواب ومن الخطأ. الإسلام دين يقر الصواب ويصوب الخطأ. إنك تقف في الشمس والظل موجود ومكان ترتاح فيه ده خطأ. الله غني عن تعذيبك نفسك، اتق الله اجلس. ودايما كده حديث النبي، ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن فيه إثم، فإن كان فيه إثم فرسول الله أبعد ما يكون عنه عليه الصلاة والسلام. يبقى دايما أنت كمسلم تاخد منهج التيسير في أعمال، أدي واحد هل يجلس، طيب اثنين هل يصمت، يصمت إزاي وده مسلم؟ لابد أن يأمر بالمعروف وينهى عن منكر، يذكر الله، يستغفر الله، يتوب، ما ينفعش يسكت، يبقى خلوه يتكلم. طب الثالثة، عايز يصوم اليوم صوم، النافلة لا حرج، صوم ما دام عزمت أن تصوم كمل صيامك. فده منهج نبوي، اسأل قبل أن تعاتب. بعض الناس كده بيتصيد بقى، يا عم تسألني الأول الله يرضى عليك، ما تتهمنيش على طول كده، هو ما بيصدق أن أنت تقع في إيه؟ في حاجة. ولذلك قال بعض الصالحين لا تجالس عدوك فإنه يتصيد سقطاتك ويماريك في صوابك. الله، يعني العدو دايما يا جماعة أعد لك يتصيد لك خطأ، يعد بتقول إيه، ولو لقى عندك حاجة صح يجاد لك فيها وما يقتنعش بيها، دي مشكلة خطيرة جدا. المسلم مش كده، إذا نتعلم المنهج ده، اسأل واستفسر قبل أن تعاتب أو تلوم. لما دخل النبي المسجد ورأى رجلا لا يصلي مع الجماعة، النبي اتهمه كده أبدا، قال يا فلان لما لم تصلي، ألست مسلما؟ الله، أنت ما تصليش مع الجماعة ليه، أنت مش مسلم ولا إيه؟ قال بلى يا رسول الله، ولكنني كنت جنبا ولا ماء، مش عارف الحكم لسه، أم النوم جنب مش لقي مية يغتسل، فقال تيمم وصلي وعلم عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا عايز أقول لك دايما لما تشوف مشهد معين قبل ما تلوم وتعاتب تعمل إيه؟ تسأل. من هذا مثلا من واقع الحياة هضرب لك مثال كده يقرب المعنى. شوف عندنا الحمد لله المسجد فيه نوافذ من زجاجة هي، صحيح؟ عدى طفل صغير في يوم مسك حجرة وراح خبط الزجاج وجري مثلا، الزجاج انكسر. الشيخ أحمد معدي جاي يحضر يصلي الفرض ويحضر الدرس، فلقى الإزاز مكسور ولقى الحجر تحت، فبيمسك الحجرة كده وقف جنب الزجاج. معدي الشيخ سيد شاف مشهد، الشيخ أحمد وقف ماسك حجرة، ها والزجاج إيه على طول، الشيخ أحمد كفر لذلك. يا شيخ سيد سألت أبدا. طب بتتهم ليه؟ ليه بتتهم؟ الله يرضى عليك، يبقى وقعت في الخطأ الكبير. انت لو كنت السلام عليكم شيخ أحمد إيه اللي حصل؟ يقول لك والله أنا معدي لقيت الزجاج مكسور، وبعدين كان في طفل بيجري كده ربما يكون. يبقى عرفت ان مش الشيخ أحمد اللي كسر ايه الزجاج، يبقى انت اتهمت، ودي المشكلة الخطيرة. قصة أخرى كده حدثت، قيل ان رجل مسن كبير في السن جدا ومع ابنه في حدود الأربعينات، يعني فوق الأربعين سنة، والراجل مسن قاعدين في القطار طبعا في مقاعدين جنب بعض، قدامهم ناس قاعدين. الرجل اللي عنده حاجة 40 سنة ده ابنه، والرجل طبعا فوق 80 سنة. فعين الشاب ده واقف كده قاعد في القطار جنب النافذة يشوف شجرة. يا والدي شجرة؟ يقول له ايوه يا حاج شجرة. يعني ايه ده؟ ده بيت. شاف منزل بيت. ايوه يا حبيبي بيت. يعدي شويه كده، ايه ده ايه ده ايه اللي هناك ده؟ ايه ادي ايه ادي الشمس. الشمس يا حبيبي. الناس اللي قاعدين فكروا عين الولد مجنون، قالوا لا حول ولا قوه الا بالله. فواحد راح للراجل الكبير، يا حاج الله يكرمك، طب وديه المستشفى ما دام حالته كده. الراجل يبكي، يا حاج في ايه؟ طب نساعدك؟ قال لهم لا والله مش مجنون والله، ابني يا جماعه اتولد اعمى بقاله 40 سنة في العمل، الحمد لله بالأطباء لسه النهاردة بس خارج من العملية، والحمد لله فتح أول مرة يشوف. فالناس راح بكوا، اتهموا قبل أن يسألوا. ليه بتتهم؟ شوف سبحان الله، الولد يا عيني أول مرة يشوف حاجة في الدنيا، فهو كان يا عيني هو أعمى طبعا، بيقولوا في شجر في كذا يوصفونه مش عارف يعني شجر، لكن لما فتح هي دي الشجرة؟ دي شجرة، دي الشمس؟ دي كذا. فشوف اللي اتهمه. طب قصة كمان، ان ده منهج مهم جدا يا جماعة، هنرفع عقيدة ليه؟ العقيدة تثمر الخلق، عقيدة بين الخلق، ما تنفعش عقيدة، عقيدة ايه؟ تجد واحد ما شاء الله حافظ نصوص العقيدة، لكن تنظر لأعماله مصيبة كبيرة جدا. دي قصة حدثت في أمريكا، طفل صغير من أطفال المسلمين دخل كافي شوب نفسه ياكل ايس كريم. الولد ده بيحب الايس كريم بالشوكولاته، دخل في عز الزحام وخد طبعا ترابيزه لوحده. الجرسونه بقى متضايقه جدا، عليها طلبات كتيره وده طفل صغير وبينده لها، بيقول لها لو سمحتي الايس كريم بالشوكولاته بكام؟ اطلب $5، وهي متضايقه قوي يعني. الولد طلع الفلوس اللي تجيبه كلها عمال يعد، وهي واقفه له معطلها ومتنفذه منه جدا. تقول له انا خلص عايز ايه؟ قال لها طيب الايس كريم من غير شوكولاته بكام؟ اطلب $4. يعد تاني ويظبط اموره، قال لها خلاص اديني واحد ايس كريم من غير شوكولاته. طيب راحت بقى هي عماله تنفخ ومتضايقه منه، وتفيق الظن به ولد معطلها ممكن الترابيزه يقعد عليها 3-4 ويكون في مكسب ورفع، انتوا عارفين الشعوب دي ماديه. جابت له الايس كريم من غير شوكولاته، الولد يعني اكل، قاعد ياكل براحته صفر، واخد وقت بقى براحته. المهم ايه هناك النظام، بعد ما تخلص بتحط الحساب وبتمشي. هي طبعا حاطه له الفاتوره، راح حط الحساب وراح ماشي. هي بقى جايه متضايقه ومتنفذه هتنظف وهي بتنظف المنضده دي وبتاخد الحساب بدات تبكي. فسئلت لماذا تبكين؟ قالت الطفل حرم نفسه مما يحب عشان يديني بقشيش دولار. الولد ده ما كانش معاه $5 وهو عايز يكرم الجرسونه دي. طفل تخيل المرة دخلت الإسلام وبتحكي قصة إسلامها إيه السبب. فبتقول أنا كنت متضايقة منه وبتهمه وقرفانة منه، أتريه لما سألني عن الآيس بالشوكولاتة لقيت $5، هو معاه $5 فقط، فهو عايز يديني بقشيش يكرمني. فحرم نفسه مما يحب وخد 4 دولار آيس كريم بدون شوكولاتة عشان يسيب لي إيه. فأحيانا يا جماعة نتهم من يريد لنا الخير ونسيء الظن في من يريد لنا الخير، فاهم؟ عشان كده أقول لك المنهج، اسأل استفسر قبل أن تحدث. نرجع بقى للإمام، ألم يقل نبيكم آية المنافق 3، إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان؟ قال بلى، ولكن سألوني عن سبب تأخير. قبل ما تتهموا اسألوا السبب. قال وما السبب يا إمام؟ قال وقفت على شاطئ النهر أنتظر مركبا تحملني إليكم فلم أجد. قال وماذا صنعت؟ قال نظرت عن يميني رأيت شجرة على شاطئ النهر، فإذا بهذه الشجرة تتشقق إلى ألواح بمفردها. معجزة هي بقى، خلي بالك الشجرة عمالة تتشقق لوحدها لوح لوح، وإذا بتلك الألواح تنزل إلى النهر لوحة تلو اللوح شغالة تنزل لوحدها. طيب. ثم إذا بتلك الألواح يركب اللوح فوق اللوح فصنع القارب. قارب؟ انتظر لا تتعجبوا، وإذا بلوح يخرج لي من القارب فيحملني كمان اللوح كده رح شالني وحطني في المركب، ثم جئت بكم جئت بها إليكم. قالوا يا إمام هذا كلام لا يصدقه العقلاء، صنعة بغير صانع، ده كلامهم طبعا. قال أنتم تقولون هذا؟ قالوا نعم. قال يا قوم سماوات ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ قال ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الفطرة السليمة تقر بالوحدانية، نظام الكون حولك يقر أن للكون خالقا، هذا الخالق هو الله الواحد سبحانه وجل وعلا. لذا تجد آيات القرآن دايما تشير لهذا الأمر، توقظ الفطر حتى تقر بالوحدانية. قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءها الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ويقول عبد الله ناصح علوان، طبعا له كتاب ماتع يسمى تربية الأبناء في الإسلام من 3 مجلدات تقريبا، كتاب طيب مهم جدا أن يحصله الآباء خاصة حتى يحسنون تربية أبنائهم. يقول إن مسؤولية التربية الإيمانية التربية العقائدية لدى المربين والآباء والأمهات لهي مسؤولية هامة وخطيرة لكونها منبع الفضائل ومبعث الكمالات، بل هي الركيزة الأساسية لدخول الولد في حظيرة الإيمان وقنطرة الإسلام، وبدون هذه التربية لا ينهض الولد بمسؤولية ولا يتصف بأمانة ولا يعرف غاية ولا يتحقق بمعنى الإنسانية الفاضلة ولا يعمل لمثل أعلى وهدف النبيل، بل يعيش عيشة البهائم ليس لهم هم سوى أن يسد جوعته ويشبع غريزته وينطلق وراء الشهوات والملذات ويصاحب الأشقياء والمجرمين، عندئذ يكون من الزمرة الكافرة والفئة الإباحية الضالة التي قال الله تعالى عنها في محكم كتابه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، سورة محمد آية 12. شوف قد ايه مهم جدا التربية العقدية. ولذا في الحديث إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله، أول ما يبدأ يتكلم تعلمه إيه؟ لا إله إلا الله. مهم جدا تربية تربية عقائدية. مش تركنا أولادنا أمام الغناء والرقص والإعلانات في التلفزيونات، لما ضع أولادنا وأفلام الكرتون بدون ضوابط وبدون متابعة بتعلمهم العقائد الخاربة والباطلة زي ما انتم عارفين بقى الأفلام إياه باتمان وسوبرمان ها، وكان زمان يعملوا لنا كده في بلادنا يصدروا لنا اللي هي مسلسلات عن تعدد الآلهة يقول لك هيركليز، فاكرين الكلام ده ولا إيه؟ وزينة وما أدراك ما زينة إلى آخره كما كانوا يحكوا لنا يعني، وسلاحف النينجا، وانتوا عارفين حكاية سلاحف النينجا قصتها ولا مش عارفين؟ وعبيضة يا جماعة سلاحف النينجا الهدف منها كله انهم يحفظوا ابناء المسلمين اسماء الملحدين ويبعدوهم عن الحق المبين. اقرأ كده اسماءهم، ليوناردو، دوناتيلو، مايكل انجلو، وهم دول كلهم دعاة الإباحية والفجور ودعاة الإلحاد في العالم. يعني ليوناردو دافنشي ده اللي عمل الموناليزا في اللوفر في فرنسا اللي قالوا عليه مؤسس النهضة، ماشي كده؟ هذا الرجل كان ملحدا وعمل كنيسة ورسم على جدرانها صور الأنبياء عراة اللي بيحفظوا أولادنا أسماءهم، بدل ما أولادنا يحفظوا أسماء الصحابة بنحفظهم إيه؟ أسماء الملحدين ودعاة الإباحية في العالم الغربي، ماشي كده؟ بيسموه مؤسس النهضة والحضارة، مصيبة خطيرة جدا، وهو سلاحف قلب تنقذ العالم. أمال فين الإله؟ فين المتصرف في الكون؟ ماشي كده؟ سوبر مان اللي هو راجل بيطير بينقذ العالم ما شاء الله عليه، وباتمان، والتاني اسمه ايه؟ جالينجايزر دي ولا سبيدر مان؟ اه ما شاء الله انيس شكله ما شاء الله حاصر الكلام ده، ومش عارف يقول لك سبيدر مان اهو، وبيقول هو كمان اسمه ايه بقى؟ جلين دايزر اهو، جلين دايزر شغلانه دايزر وبايزر لما خلص. ويجيب لك مش عارف ده قدام سلالة الآلهة، وهركليس ده ابن الآلهة مش عارف إله الخير وإله الشر، لما أفسدوا عقائد أبناء المسلمين وانت سايب ولادك جنب الكرتون بلا ضوابط. اسمه ايه؟
بوكيمون.
والبوكيمون بتاع ايه ده الآخر البوكيمون ده؟ البوكيمون، نسأل الله السلام. وده مخطط عالمي يا جماعة لتدمير عقائد المسلمين وتسريب تلك المعتقدات الباطلة في المسلسلات للأطفال وغيره وغيره. فأنت لازم تتابع أولادك، شوف بيشوفوا بيتفرجوا على إيه، لازم تعلمهم التوحيد. ما تجيش بقى ها وبعد كده تقول يا ريت اللي خلاص، ما أنت اللي أصرت، ما بذلتش أسباب الهداية، نسأل الله السلام. يقول فعلى الأب أو المربي ألا يترك فرصة سانحة تمر إلا وقد زود الولد بالبراهين التي تدل على الله وبالإرشادات التي تثبت الإيمان، تثبت الإيمان، وباللفتات التي تقوي منه جانب العقيدة. وهذا الأسلوب من انتهاز الفرص في النصائح الإيمانية هو أسلوب المربي الأول صلوات الله وتسليماته عليه رسولنا الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، حيث كان يسعى دائما إلى أن يوجه الأولاد إلى ما يرفع من شأنهم ويرسخ الإيمان واليقين في أعماق نفوسهم. وإليك أخي القارئ بعض النماذج من توجيه صلى الله عليه وسلم وأسلوبه عليه الصلاة وأزكى التسليم. هنذكر كده أمثلة سريعة منها، طبعا كلكم يحفظوا حديث الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال النبي. وابن عباس كان غلاما صغيرا ولكن النبي انتهز فرصة أنه ركب وراء منه أو ماشي وراه ويعلمه الإيمان، يعلمه العقيدة، ماشي كده؟ فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينقي قلوب الصحابة وجوارحهم من الشرك الجاري والخفي، ويربيهم على التوحيد الخالص، ويعرفهم بربهم الذي خلقهم ورزقهم، حتى صار الصحابة الكرام أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذه أمثلة يسيرة من سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تبين هذه التربية العالية لهذه الأمة الغالية. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني لسه داخلين الإسلام حديثا، وللمشركين سدرة، السدرة عن الشجرة، السدرة دي هي شجرة يعكفون عندها يعني بيقدسونها وينوطون بها أسلحتهم يعني علوا عليها الأسلحة من باب التبرك يعني عشان إيه السلاح يأخذ البركة فيكون بطار قاتل. يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة احنا كمان عدينا على شجرة كده هما لسه حدثاء عهدهم داخلين الإسلام حديثا فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني احنا كمان عايزين شجرة نتبرك بها زي الجماعة دول المشركين دول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن أو السنن هذا صحيح وهذا صحيح قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم الحديث. شوف على طول ينتهز الفرصة ويعلم الاعتقاد الصحيح عايزين تعرفوا الشرك ولا ايه. وشوف القياس الجميل جدا لبني إسرائيل مع موسى اهم لقوا صنم بيعبد عايزين صنم زيه انتوا كمان عايزين صنم اهو نسأل الله السلام. شوف التربية العقدية على طول انتهاز الفرصة في التربية الإيمانية. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أو صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل على إثر سماء كانت من الليل يعني على إثر مطر كان في أمطار في الليل نازلة غزيرة. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ الله أكبر. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الله أكبر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب أو كما قال النبي. الله أكبر. بعض الناس يعتقد ان المطر بفعل مش عارف كواكب ايه بفعل كذا بفعل كذا ما يقول لك النو جاي مش عارف من طريق ايه ده شرك وكفر بالله الواحد. كل بقدر الله وكل بأمر الله فلا تنزل قطرة ماء على أرض الله إلا بإذن الله وفي المكان الذي أراده الله سبحانه جل وعلا. ومن ذلك ما رواه في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وطر أو قلادة إلا قوطعت. يعني بعض الناس كده كان يحط كده في البعير يعني قلادة عارف الحلقة أو العق يعلق كده حاجة فأبته قال يعني عشان العين وعشان الحسد زي ما بيحصل الآن في الأمة المسلمة تجد شاب ما شاء الله يعرش على بيت ولابس لك جلده هنا كده سودة ايه دي يقول لك حظاظة يقول لك دي بتجيب الحظ او يلبس عقد يقول لك لا دي تاني مش عارف ودي بتجيب الحظ ما شاء الله عليك حظ ايه يا بنيل انت واحد تاني مش عارف ايه ما تيجي تتكلم لك خمسة وخميسة امسك الخشب شوف العقائد الباطلة مصيبة خطيرة جدا. والزوجة لما تولد المشهرات عشان اللبن يجيب لها خرزة حمراء مش عارف خرزة زرقاء ودي مش عارف عشان ايه ودي عشان ايه واحجبها. نسأل الله السلامة عقائد باطلة وعايزين الأمة دي تنصر نسأل الله السلامة. والله يا جماعة لا تنصر الأمة إلا بالإيمان الصادق وبالعقيدة الصحيحة. فنسأل الله تعالى أن يعجل الفرج لهذه الأمة وأن يعيدها إلى حضيرة الإسلام الصحيح اللهم أمين. فالنبي شوف عطول يغير هذه العقائد الباطلة. ومن ذلك أيضا عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. ماشي كده اللي يعمل حجاب أو يعمل مش عارف ودع أو خرج يعني تأتي عليه بالضد لأن المصرف هو الله ليصرف الكون هو الله عز وجل. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من لعن والديه أدي واحد ولعن الله من ذبح لغير الله أدي اثنين ولعن الله من آوى محدثا يعني إيه المحدث واحد مجرم عليه عقوبة وهربان من السلطان وانت تخبيه، او محدث يعني مبتدع مخالف شرع الله، ماشي كده؟ طيب. ولعن الله من غير منار الأرض. من غير ايه؟ منار الأرض. جماعة اللي يعتادوا على حقوق الآخرين في الأراضي وكذا وكذا، تبقى انت مثلا ليك جار مش قطعة أرض، فالمفروض يقول لها منار كده، بتحط علامات عشان تحفظ أرضك وأرض غيرك، فيروح بس يزق المنار شوية عند جاره عشان ياخد. طبعا لو عدها 2 سنتي في طول 1000 متر، شوف 2 في 1000 كام؟ ها؟ 2000 سنتي، يعني مترين، خد مترين من حق الغير، الله أكبر، فده ملعون. فدي كلها من الأباطيل التي ينبغي أن نبتعد عنها، فده تصحيح للعقيدة. وعن بعض أزواج النبي رضي الله عنهن جميعا، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. يا رب سلم. وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد. يا الله، مصيبة خطيرة جدا. الآن بعض الناس يأخذها بتهريك، ما تخذ تقرأ للكف، ما تشوف للسنجال، ما تفتح للورق. أنا مش مصدق بس أنا بجرب، يعني كده عم الشيء جرب، لا تقبل لك صلاة 40 يوم. الجماعة اللي بيقرأوا الأبراج دي، برجك اليوم والحظ، يقول لك أنت برج الطور، صدقت طور يا راجل، عيب عليك، الله يهديك. والتاني عقرب، نقول له برضه الله باين، والله شيء شيء باين، عقرب باين، يقول له بس برج إيه، خلي بالك النهاردة في مصيبة جيالك، اوعى تخرج من بيتك، يروح قاعد في البيت شائم. عقائد باطلة، نسأل الله السلامة. كذب المنجمون ولو صدقوا، وفي رواية ولو صدقوا، فانتبع عباد الله لهذه الأباطيل. كما حرم صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يا رب سلم. يقول لك النعمة ورحمة خالك ورحمة خالي حسن، مين خالك حسن ده؟ وتربة مش عارف مين، جماعة السوائين، يقول لك والطريق اللي أنا ماشي عليه ده صحيح؟ يقول لك بالأمانة يا شيخ، والنبي يقول: من حلف الأمانة فليس منا. والمية الطهرة دي والنعمة الشريفة دي، نسأل الله السلامة، كل ده شرك. يقول لك والنبي شرك، حديث النبي هو: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الرياء وهو من الشرك الأصغر. فعن أبي هريرة مرفوعا قال: الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وكذا سد النبي عليه الصلاة والسلام كل الذرائع إلى الشرك، فحرم إقامة المساجد على القبور، ونهى عن اعتقاد العدوى والتطير، ونهى عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ونهى عن المبالغة في المدح وهو الإطراء، كما نهى عن التصوير. وتعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا التوحيد الخالص من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصاروا يعلمون ومن يلوذ بهم ومن يتبعهم. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى في يد زوجته خيطا فيقطعه ويقول: لقد أصبح آل عبد الله في غنى عن الشرك. الله، خلاص تعلمنا العقيدة، مش محتاجين الشركيات دي، فيني خيط زي ما قلت حزازة أو كذا أو كذا إلى آخره. فرح قطع على طول رضي الله عنه وارضانا أجمعين. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده، فلمس عضده فإذا فيه خيط، لا في إيديه كده خيط ربطه، فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه، يعني واحد رأى الخد عمل رقية وربطه لي، يعني زي الحجاب كده، ماشي كده، يقول لك يعمل له حجاب. زي أذكر لما جيت ألمانيا جديد، جالي بعض الإخواننا كده: يا عم الشيخ مش ممكن تعمل لي حجاب؟ قلت له: حجاب إيه؟ قال لي: حجاب يعني كده ألبسه في الهدوم عشان العين. قلت له: أنت جيت غلط مش أنا يا عم الحاج ده شركة كده، لا تقول لي مين، مش فايدة. قال لك ده شكله مش فاهم حاجة. المهم، فإذا في خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. الله أكبر. لو مت وعليك الخدة مش صلي عليك.
الله أكبر.
شوف يا جماعة تحذرهم من الشرك. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الصورة أي صنم اللي بيسموه التماثيل وما شابه ذلك يعني تكسره. دلوقتي ما شاء الله تجد بعض الناس في البيوت حتى جايب عروسة مثلا للبنت دمية تلعب البنت حطيتها زينة. حطيتها زينة ليه؟ تجرب الشياطين دي تكون مهانة كلعبة ماشي تلعب بيها الطفلة وبعدين حطها لها سلة مهملات مش حطها لها عن نيش وعلى الأمطريه وعلى مش عارف ايه كده لا يدخل البيت ملك طول ما الصورة دي موجودة اللي هي الدمية دي الدباديب بقى تلاقي واحد مثلا تخش والله يا جماعة أذكر رحت عند بعض الناس يعني الأنتري كله دباديب تقول طب أنت مقعد روح نقعد فين؟ مقعد لك على كل الكراسي دبدوبين ثلاثة وكبار قد كده تقول يا أخي الله يرضى عليك ده ما ينفعش خالص لا يجوز ارميهم في سلة المهملات يقول لي عشان الزوجة حامل لما ولسه كمان نجاش جايب له كل ده جايب له حركة حيوانات من دلوقتي الله يصلح حالك فنقول لك لا الله يرضى عليك ما تحطش حاجة زينة كتماثيل ولكن خليها لعبة للطفل ماشي وبعدين نحطها فين؟ في سلة المهملات تجيب له كده سلة صغيرة بعد ما يلعب يحطها فين؟ في السلة تبقى مهانة مش تحطها لي زينة وإلا جلبت الشياطين عشان كده معظم البيوت خربانة يقول لك من إيه ما أنتوا حاطين شياطين في البيت يعني كما يقول بعض الإخوة اللي كان بيعالج بالقرآن نحتوى على الخير كان يقول على كل ما يخش يعالج حالة يشوف حاجات زي يقول له على رأس كل صنم من دول شيطان يبقى البيت يستقر إزاي امحي ده كله اهو حديث النبي شوف عليه يقول له ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته قبور المرتفعة دي كلها نسأل الله السلام. يقول فالواجب على القائمين بالدعوة لله عز وجل والذين يرجون عز الإسلام والمسلمين الاهتمام بتربية الناس على العقيدة الصحيحة والتنبيه الدائم لهم على ما يقعون فيه من أمور الشرك العلمية والعملية لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما رد عليه الصحابة الكرام وكل جماعة من جماعات الدعوة الإسلامية لا تهتم بأمور العقيدة ولا تربي أبنائها على عقيدة السلف رضي الله عنهم وارضاهم فهي جماعة على غير هدى المرسلين مهما رفعت من شعارات إلا أن الواقع أن أفراد الجماعة لا يدرسون العقيدة الصحيحة بل ومنهم من يقول عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم حد أمر غريب جدا وهذا قول عاطي الباطل ولو قاله عالم من العلماء وكل كلام خالف الكتاب والسنة يضرب به عرض الحائط فعقيدة السلف أسلم وأحكم وأعلم بل واجب على كل فرد أو أفراد الأمة أن يعتقدوا معتقد السلف رضي الله عنهم وارضاهم كما قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا سورة البقرة 37 بعد المئة الأولى وقال عليه الصلاة والسلام التسليم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبدوا عليها بالنواجذ والسنة ما تركنا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم من أقوال وأعمال وعقائد وواقع الأمة يشير إلى أن الجيل الأول كان نقيا خاليا من البدع والاعتقادات الباطلة والأهواء الكاذبة فلم يكن شيء من الأهواء على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وإنما ظهرت البدعة في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ثم افترقت البدعة بدعة والفرقة والفرقة فرقة فكيف مع ذلك قال عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أحكم وأعلم سبحانك هذا بهتان عظيم. بهذا القدر إخوتاه نكتفي فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك الله يبارك فيك.